بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص، لازلنا في الآيات التي رد الله بها على قول كفار مكة إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقيل ادعوا شركاءكم، لو أن الإنسان أحجم عن الهدى أو رفض الهدى أو لم يعبأ به اتباعا لكبراء القوم وانصياعا لسادتهم وإرضاء لأسياده، فالله سبحانه وتعالى قص علينا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، حيث يتخلى هؤلاء الكبراء يتخلون عن أتباعهم، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني يدعون أننا أغويناهم، أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. ليسوا مقهورين، هم مخيرون، إنما وافقت شهواتهم دعوتنا فظلوا معنا. إذا يستنتج من هذه الآية أن أحدا في الأرض لا يستطيع أن يضل أحدا لسبب بسيط، هو أنه لا سلطان لأحد على أحد من حيث التفكير والسلوك. والدليل، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. وقيل ادعوا، هذا شرح في الدرس الماضي، ما كانوا إيانا يعبدون. ولكن الوقفة التي ينبغي أن نقف عندها، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يعني إذا جاء العذاب، هذا الذي أطعته وعصيت الله عز وجل، هل يستطيع أن يصرف عنك العذاب؟ يعني هذه الآية لو وسعنا مفهومها في حياتنا اليومية، لو أن إنسانا أطاع شخصا ما وعصى الله عز وجل، واقتضت هذه المعصية عقابا من الله عز وجل، هذا الذي أرضاه وأطاعه هل يستطيع أن يمنع عنه هذا العذاب؟ الجواب لا يستطيع. لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قبل أن تطيع فلان وتعصي الله، فكر مليا، لو أن مرضا خبيثا، مرضا عضالا، هل بإمكان هذا الذي أرضيته وعصيت الله عز وجل أن يصرفه عنك؟ لو أن فقرا شديدا قدره الله عليك، هذا الذي أطعته وأرضيته وعصيت الله، هل بإمكانه أن يصرفه عنك؟ يعني أجمل تعليق يقال في هذه الآية حينما قال أحد التابعين لوال من ولاة يزيد وقد جاءه توجيه من يزيد بخلاف ما أمر الله عز وجل، فقال ماذا أفعل؟ فقال هذا التابعي الجليل: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. قبل أن تعصي، قبل أن ترضي الناس، قبل أن ترضي شريكك، قبل أن ترضي زوجتك، قبل أن ترضي من هو فوقك، قبل أن ترضي من هو دونك، قبل أن ترضي جارك، قبل أن ترضي رفقائك، حينما ترضي أشخاصا وتعصي خالق الكون، هؤلاء الأشخاص على كثرتهم، على قوتهم، على اتصالهم الشديد، على حبهم لك، هل بإمكانهم أن يمنعوا عنك مصيبة قدرها الله عز وجل؟ لا، يتعاطفون معك بكلمات معسولة، يقولون لك: والله نحن تألمنا لهذا المصاب، كان الله بعونك. وإذا كان الأجل أرسلوا إكليلا من الورود وعليه عبارة لطيفة، انتهى الأمر. هذا كل ما يفعله الناس إذا أرضيتهم وعصيت الله عز وجل. يعني وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. هؤلاء الذين ادعيتم أنهم آلهة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا اللات والعزى آلهة، وإذا أنت في عصر آخر توهمت أن شخصا ما بيده الخير والشر، بيده أن ينفعك أو أن يضرك، أنت لم تقل هو إله ولكنك أعطيته صفات الإله. إذا توجهت إليه بكليتك، إذا رأيت أن غضبه خطير وأن رضاه كبير، إنك جعلته إلها وأنت لا تدري. ليست العبرة أن تقول هذا الإنسان إله، لا، لا يقولها أحد. في العصر الجاهلي كانوا يقولون إن ودا ويغوث ويعوق ونسر آلهة، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. إذا اتجهت نفسك إلى الأشخاص لترضيهم وهم في نظرك كبار جدا، بيدهم نفعك وضرك، فهذا شرك، هذا الذي يعيق الإنسان عن طاعة ربه. فلذلك فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، لو أنهم كانوا يهتدون إلى الله عز وجل لما عبدوهم ولما أطاعوهم ولما خضعوا لهم ولما استسلموا لمشيئتهم ولما رأوا حجمهم الكبير ولم يروا أن الله أكبر. أي كلمة الله أكبر، والله لو أن الإنسان قالها ألف مرة وأطاع مخلوقا وعصى ربه ما قالها ولا مرة، لأنك لو رأيته أكبر من هذا لما عصيته. دائما لو أنه جاءك أمر من شخص مهم وشخص أقل أهمية ترعى حق المهم، لمجرد أن تطيع الله عز وجل وأن تعصي زيدا أو عبيدا فأنت ولو لم تقل بلسانك الله أكبر قلتها بنفسك. أما لمجرد أن تعصي الله عز وجل كي تطيع إنسانا فأنت في أعماقك بل في شعورك بل لسان حالك يقول فلان أكبر من الله لأنك أطعته وعصيت الله. إذن وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقفت في الدرس الماضي وقفة أخرى عند هذه الآية، ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني ليست العبرة أن تجيب. يعني أنا أذكر طبيب نصح مريض بترك التدخين، نصحه في وجودي، كنت معه. بعد أشهر عدة أصابه مرض عضال بسبب التدخين، فهذا المريض سكت لم يجب، الطبيب نصح والمريض سكت. ما هي الإجابة؟ لو أنه هز برأسه ليست هذه هي الإجابة. يعني هذا المريض ما موقفه من التدخين؟ هل امتنع عنه؟ إذن أجابه بالإيجاب. هل تابع التدخين؟ أجابه بالسلب. يعني ما موقفك من هذه الدعوة؟ ما موقفك من هذا الأمر الإلهي؟ ما موقفك من هذا الحكم؟ ما موقفك من هذا التوجيه؟ هذا معنى قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ما الموقف الذي وقفتموه؟ هل ناصرتموهم؟ هل عاديتموهم؟ هل صدقتموهم؟ هل كذبتموهم؟ هل استجبتم لدعوتهم؟ هل رفضتم هذه الدعوة؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ودائما وأبدا الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة. يعني ما من شيء يبث الأمل في النفس أشد من أن الله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة باب النجاة. التوبة تقريبا صمام أمان، يعني إذا زاد الضغط على الإنسان تأتي التوبة صمام أمان، إذا غرق الإنسان في ذنوبه تأتي التوبة حبل نجاة، إذا زاد ضغط النفس على الإنسان التوبة صمام أمان، إذا غرق الإنسان في ذنوبه فالتوبة حبل نجاة، إذا أحكمت عليه السبل فالتوبة باب الخلاص. يعني كلما ضاقت بك الأمور، كلما سدت أمامك السبل، الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب التوبة. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقلنا وقتها في الدرس الماضي أن كلمة عسى تفيد الرجاء، ترجيح الرجاء، يعني هذا الذي يبقى والذي يخل بصحة التوبة وبصحة الإيمان عدم الإخلاص، فإذا كان مخلصا فعسى أن يكون من المفلحين. الآن جاء الرد السادس على قول هؤلاء المشركين، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. الآن مشيئة الله عز وجل مشيئة صحيحة، لأن مشيئة الإنسان أحيانا، الإنسان قد يختار شيئا وهو مكره مضغوط عليه، وقد يختار شيئا بدافع الرغبة والإغراء، فالإنسان تحت تأثير الضغط أو الإغراء يختار شيئا غير صحيح وغير حكيم، وقد يكون جاهلا وقد يكون مسيرا. فإذا مشيئة الإنسان ليست كمشيئة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، مشيئته ليس في الكون كله جهة تستطيع أن تمنع الله أن يفعل ما يشاء ولا أن تدفعه إلى أن يفعل ما لم يشاء. والله حكيم وعليم وقدير وغني، إذا مشيئته هي المشيئة الصحيحة. وربك يخلق ما يشاء، يخلق ماذا؟ في عنا خلق تكويني، يعني لا يقع في الكون فعل إلا بمشيئة الله. هذه الفكرة كفكرة استيعابها سهل، أما أن تعيش هذه الفكرة فقد طهرت نفسك من كل قلق. يعني إذا شعرت أن هذا الكون العظيم بمجراته، بسماواته، بأرضه، بالبشر جميعا، الأقوياء منهم والضعفاء، بالذين يملكون أسلحة فتاكة، إذا شعرت أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو العليم وهو العادل وهو القدير وهو اللطيف، إذا هذا التشعب وهذا التشرذم وهذا الضيق وهذا الشرك الذي يأكل القلوب، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أساسا من علامات قيام الساعة كما قال الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني شعر بعض البشر الأقوياء أنهم قادرون عليها، أن الأرض كلها في قبضتهم، يرون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون، ولكن الله سبحانه وتعالى كذبهم في آيات كثيرة. قال تعالى يد الله فوق أيديهم، قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، آيات كثيرة. الفكرة هنا أنه لا يقع شيء في الكون، لا يحدث حادث، لا يتحرك متحرك، لا ينطلق حجر، لا يهبط بناء، لا يتزلزل جبل، لا ينفجر بركان، لا يفيض نهر، لا تشح الأمطار إلا بإذن الله عز وجل. هذا هو جوهر الإيمان، إذا شعرت أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. أفعال العباد للإنسان الكسب فقط أو الانبعاث إلى العمل، يعني أنت تختار أن تذهب إلى المسجد، هذا الاختيار الله سبحانه وتعالى يعطيك القوة كي تحققه، فمجيئك إلى المسجد هو باختيارك ولكنه بفعل الله عز وجل. وإذا أراد إنسان أن يؤذي إنسان، الإنسان له المشيئة والاختيار والكسب والانبعاث، ولكن القوة التي يؤذيه بها هي قوة الله عز وجل. هذا هو التوحيد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني الأشياء لا تفعل بذاتها بل بمشيئة الله عندها لا بها. هذا معنى قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء. الأفعال كلها من خلق الله. فهذا الذي يقول إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، كأنه مشرك، كأنه يرى أن الله عز وجل لا دخل له بأفعال العباد. ماذا قال الله عز وجل؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فحينما توهم هؤلاء إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، الفعل بيد من؟ الفعل بيد من؟ لو بيد جهة أخرى غير الله عز وجل الكلام مقبول وصحيح، لكن الفعل كله بيد الله. فكيف يعقل أن تهتدوا إلى الله وأن تأتي جهة وتوقع فيكم الأذى؟ فلذلك مثلا لو أن مؤسسة أو وزارة أو معملا أو منشأة لها مدير عام بيده كل شيء، لا يمكن أن يحدث شيء في هذه المنشأة إلا بعد موافقة المدير العام. إذا كان هذا المدير العام قد أرسلك في مهمة، تقول له: أخشى أن أعاقب غدا بسبب الغياب عن الدوام. يقول لك: من يعاقب غيري؟ أنا الذي أعاقب. أنا أرسلتك بمهمة، أيعقل أن أعاقبك على أنك نفذت هذه المهمة؟ لا ينفذ قرار عقاب إلا بتوقيعي. إذا قال هذا الموظف لهذا المدير العام الذي بيده كل الأمور، قال له: أخشى أن ننفذ هذه المهمة فأعاقب غدا لتخلفي عن الدوام، يقول لك: عجبا، هل في هذه الدائرة إلا مدير واحد؟ وهل ينفذ كتاب عقاب إلا إذا وقعته أنا؟ أنا الذي أرسلتك؟ يعني إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله عز وجل رد عليهم فقال: وربك يخلق ما يشاء. هو الخلاق، هو الذي يخلق أفعال العباد، العباد لهم الاختيار فقط، أما الذي يخلق أفعالهم هو الله عز وجل. يعني حينما توهم المعتزلة أن الإنسان خالق أفعاله ضلوا ضلالا مبينا. الإنسان لا يخلق أفعاله، الإنسان ينبعث إلى أفعاله، يكسب أفعاله فقط، أما فعل الإنسان هو فعل الله عز وجل. الإنسان له الثواب أو العقاب على انبعاثه لهذا العمل، على كسبه له. وهذا معنى قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فمعنى هذه الآية: وربك يخلق ما يشاء، يعني مشيئته هي النافذة. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ربك يخلق ما يشاء، يد الله فوق أيديهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هذه الآيات كلها تؤكد ذلك. له الخلق والأمر، يعني الإنسان أيام ببيع طائرة، لكن أمر هذه الطائرة ليس للشركة الصانعة، لمن يركبها، قد تهوي قد تقصف. هذا الشيء لا ينطبق على خلق الله عز وجل. كل شيء خلقه الله عز وجل له الخلق والأمر، يعني أمر هذا المخلوق بيد الله عز وجل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لو أنكم تقرؤون كتاب الله عز وجل وتبحثون عن آيات التوحيد، آيات التوحيد تبث في النفس الطمأنينة، تبث في النفس الشعور بالأمن. الأمر بيد الله عز وجل. كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. أساسا ما يجري بين الناس من خوف ومن قلق ومن شعور بالقهر كلها مشاعر الشرك هذه، لأنك ظننت أن زيدا أو عبيدا بيده كل شيء، بيده أن ينفعك أو أن يضرك. قال له يا غلام، لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو الاعتقاد الصحيح. وربك يخلق ما يشاء، هذا الخلق التكويني، يعني خلق الشمس، خلق القمر، خلق الليل، خلق النهار، خلق الأمطار، وخلق شح الأمطار بيده الأمر، وخلق الغنى، وخلق الفقر، وخلق القوة، وخلق الضعف، وهو الذي خلق هذا الزلزال وأجرى هذا البركان وفاضت الأنهار أو شحت الينابيع. يخلق ما يشاء، هذا الخلق التكويني. وفلان تطاول على فلان، وفلان ذاق بأس فلان، والآية معروفة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يذيق بعضكم بأس بعض. وربك يخلق ما يشاء، هذا الخلق التكويني، خلق الكون وخلق مظاهر الكون وخلق الأفعال، الأفعال كلها بيد الله. لذلك من أجمع عبارات التوحيد أن كل شيء وقع أراده الله، وأن الله إذا أراد شيئا وقع. فأنت لك أن تفهم هذه العبارة على شكلين: شاء الله أن يكون هذا الأمر فكان، كان هذا الأمر إذا شاءه الله، ما دام هذا الأمر قد كان إذا شاءه الله، ما دام الله قد شاء هذا الأمر لا بد من أن يكون. هذا قول النبي الكريم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب مشيئته متعلقة بالحكمة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق، دائما مشيئته حكيمة. كل شيء وقع، لو لم يقع لكان نقصا في الحكمة. وربك يخلق ما يشاء الآن، ويختار، يختار ماذا؟ ويختار ما يشاء. قال العلماء: هذه يختار لكم التشريع المناسب. ربنا عز وجل خلق الإنسان وعلمه القرآن، خلق السماوات والأرض وأنزل على عبده الكتاب، يعني في خلق وفي توجيه. فالتوجيه أمر تكليفي، أما الخلق أمر تكويني، الخلق كن فيكون. لذلك في فرق كبير بين الأمر التكويني والأمر التكليفي، فرق كبير. يعني ربنا عز وجل إذا قال لهذا الجبل زل يزول فورا، كن فيكون، هذا أمره التكويني. أما أمره التكليفي أمرنا بغض البصر، وهناك آلاف آلاف الأشخاص يطلقون أبصارهم. إذا عصي أمر الله التكليفي شيء طبيعي جدا، وما أمر أمر تكويني، أمر تكليفي. يعني نحن نضع إشارة منع المرور، لوحة صغيرة حمراء على عمود على يمين الطريق، هل معنى ذلك أن هذه اللوحة تمنع المركبة من السير في هذا الطريق؟ لا تمنعها، لكن تحذر. فهذه اللوحة منع المرور هذا أمر تكليفي. أما إذا وضع في عرض الطريق قطع أسمنتية كبيرة، مكعبات كبيرة جدا، كل مكعب 5 أمتار مكعبة مع إسمنت مسلح، نقول هذا أمر تكويني، يعني هذه الحواجز تمنع مرور المركبات، منع تكويني. أما لوحة ممنوع المرور هذا أمر تكليفي. فيجب أن نفرق دائما بين الأمر التكويني والأمر التكليفي. الأمر التكويني كن فيكون، زل فيزول، ليس في الكون كله شيء يستعصي على أمر الله. فإذا إنسان استعصى على أمر الله لأنه الأمر تكليفي لا تكويني، لو ربنا عز وجل يعني أراد لنا الهدى القصري لجعل تكاليفه أوامر تكوينية لا تكليفية. إذن أنا ممكن أمنع المرور من الطريق لا بأمر تكويني بوضع بلوكوسات كبيرة، لا، أنا أمنع المرور بأمر تكليفي بلوحة صغيرة. والإنسان بإمكانه أن يخترق هذا الأمر، أن يعصي هذا الأمر، لأنه أمر تكليفي. أما الأمر التكويني المنع، والحمد لله رب العالمين.